ما قبله إيه؟ يعني ما يستدعي العام الذي قبله. هذه نبذة عن ضمير الفصل. شوف الكلام هذا المتعلق بالباب هذا. قال: وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم. إن زيدا لهو القائم، أعرب أنت يا أعرب. نعم فصل، يعني لو إذا كانت تشكل تشوش كلمة ضمير بلاش من كلمة ضمير، يقال هو فصل. ها فصل أين صحيح. وقال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. أعرف. لا، إذا قلت كيف تقول حرف توكيد ونصب ثم تقول ينصب الاسم ويرفع الخبر؟ لكن ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن احذف كلمة توكيد ونصب دي. كلمة نصب دي فيها نظر بالنسبة للإعراب، يعني الآن اللي يقولون بالإعراب إن حرف توكيد ونصب، ها هذا في نظر الإعراب، لأنه هذا جاري على قول الكوفيين الذين يقولون إن هذه الأحرف إنها ما عملت إلا في الاسم، لكن نقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. ها ها إيش؟ إيه تنبيه ذا إيه لا إيه فصل إيه مبني على السكون إيه نصب. نعم طيب نعم 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 زين طيب. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذه مثل الآية هذه اللي معنا. قال المصنف: فهذا اسم إن، وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. واضح هذا الكلام. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، يعني هذا الشرط ما هو شرط في هذا الباب فقط، إنما هو شرط لاستعمال ضمير الفصل عموما. قال: أن يتوسط بين المبتدأ والخبر،
يعني وجود
الضمير. إيه نعم، يعني وجود الضمير، نحو زيد هو القائم، زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم. وعلى هذا المثال اللي أوردت لكم ظننت زيدا هو القائم، صحيح؟ ظننت زيدا هو القائم ليه؟ إيه نعم صحيح المثال، ها إيه، لأنه قال ما بين المبتدأ والخبر أو ما أصله هو المبتدأ والخبر، وتعرف أن مفعول ظن أصله من المبتدأ والخبر. لكن ما يأتي مثلا ضمير الفصل بين مثلا مفعولي أعطى أو كساه، إيه لأنه ليس أصله من المبتدأ والخبر. طيب. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر، هذا الموضع الرابع والأخير الذي تدخل عليه لام الابتداء، إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر. قول ابن عقيل: إذا تأخر عن الخبر، هذا شرط دخول لام الابتداء على اسم إن، على اسم إن. وأنتم تلاحظون أنه لما ذكر ضمير الفصل لم يشترط شيئا، لم يشترط شيئا. ولهذا قال ابن هشام في أوضح المسالك إن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل بلا شرط، بلا شرط، يعني لا يشترط لها شيء. إنما الشرط الآن الكلام في اسم إن، تدخل لام الابتداء على اسم إن بشرط ماذا؟ بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، فزيدا اسم إن مؤخر قد دخلت عليه اللام. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، دخول لام الابتداء على اسم إن المؤخر في القرآن هذا كثير، هذا كثير. قال الله تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالآيات كثيرة اللي دخل فيها، دخلت فيها اللام على اسم إن المتأخر عن الخبر. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، لم تدخل على الخبر، وهو كذلك. فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، لهو لقائم، لأنه هنا الآن دخلت اللام على ضمير الفصل ودخلت اللام على الخبر، فهنا توالى لامان، توالى لامان. ولا هذا بالنسبة لضمير الفصل مع إيش؟ مع الخبر. طيب إن لفي الدار لزيدا، ها؟ هذا دخلت اللام على الاسم وعلى الخبر، على الاسم وعلى الخبر. وتلاحظ أنه في هذا التركيب توالى لامان أيضا، لام على الخبر ولام على الاسم. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط، رجع على المعمول الأمر الثانية لأجل أن يأتي بالشرط الرابع الذي قلت لكم، قال ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، إذن يكون الشرط الرابع ألا يكون المعمول حالا، حالا. ولا تمييز أيضا، لأن التمييز نفس الكلام. نعم، فلا تقول وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، ها؟ يعني إذا كان الحال معمولا للخبر، هذا المقصود، هو إذا كان الحال معمولا للخبر. فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب، أين المعمول؟ ضاحكا، معمول للخبر. لأن لو قلت لك وين الناصب للحال، تقول الناصب للحال هو الخبر، إذن دل على أن الحال معمول للخبر. والظاهر أن المنع هذا لعدم السماع، المنع لعدم السماع عن العرب، وهذا معنى قوله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. وتصحب الواسط، ما المراد بالواسط؟ أي المتوسط، إيه؟ وكون الواسط بمعنى المتوسط هذا لا مانع منه في اللغة. يقولون وسط القوم أي توسطهم، وسط القوم أي توسطهم، وسط على وزن وعد، ها؟ نعم. وتسحب الواسطة، وقوله معمول الخبر هذا بدل، لأن المراد بالواسط هو إيه؟ هو المعمول. والفصل يعني وتصحب الفصل أي ضمير الفصل، واسما أي تصحب اسما، والمراد اسم إنا. وقول حل قبله الخبر يعني يشترط أن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر. ثم انتقل إلى مبحث آخر صغير، وهو حكم اتصال ماء بإن أو إحدى أخواتها، فقال: ووصل ماء بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ماء غير الموصولة، هذا احتراز، والمراد بماء هنا هي ماء الزائدة، وتسمى ماء الكافة، وتسمى ماء المهيئة. إذن لها ثلاثة أسماء: الكافة والمهيئة والزائدة. قال: إذا اتصلت ماء غير الموصولة، فقول غير الموصولة يستفاد من أنها إذا اتصلت ماء الموصولة فلا تكف عن العمل. إذا اتصلت ماء غير الزائدة بإن وأخواتها كفتها عن العمل. هذا وجه تسميتها بماء الكافة. وقد ذكر ابن عقيل أثرا واحدا لدخول ماء، وترك الأثر الثاني الذي هو تهيئتها للدخول على الأفعال بعد أن كانت مختصة بالدخول على الأسماء. وعلى هذا نقول: إذا دخلت ماء على إن أو إحدى أخواتها أحدثت أثرين: الأثر الأول إبطال العمل، والأثر الثاني تهيئة هذه الأحرف للدخول على الأفعال بعد أن كانت مختصة بالأسماء. وإن شئت قل: تهيئتها للدخول على الجمل الفعلية بعد أن كانت مختصة بالدخول على الجمل الإسمية. وهذا الأثر الثاني هو وجه تسميتها بماء المهيئة. وأما كونها زائدة هذا واضح أيضا، كونها زائدة على أصل الجملة، أي يقول زائدة على أصل الجملة نعملها؟ لا، هي تعتبر كافة على كلامك الآن، هي تعتبر كافة وزائدة ومهيئة، يعني الأوصاف الثلاثة تجتمع جميع. فتسميتها كافة لأن كفت عن العمل، تسميتها زائدة لأن زادت على أصل الجملة اللي مكونة من إنما اسمها وخبرها. وليس المراد أن في بعض التراكيب تكون زائدة وفي بعض التراكيب تكون كافة، لا، المقصود أن الأوصاف الثلاثة هذه أن تجتمع في حقها. قال: كفتها عن العمل إلا ليت، يعني إلا ليت، قال: فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال. وجه استثناء ليت لورود السماع عن العرب، لورود السماع عن العرب في قول الشاعر الجاهلي النابغة: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا. قالوا: روي بنصب كلمة الحمام ورفع، فالنصب على الإعمال والرفع على الإهمال. إذن قول إلا ليت، ما وجه الاستثناء ليت؟ ورود السماع عن العرب بالوجهين. قال: فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول: إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذا أن، وكأن، ولكن، ولعل، وتقول: ليتما زيد قائم، هذا بالإهمال. وإن شئت نصبت زيدا فقلت: ليتما زيدا قائم. هذا هو الرأي الأول في المسألة، أن هذه إنما إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها كفتها عن العمل إلا ليت. وعلى هذا القول ما يجوز الإعمال، ما يجوز الإعمال فيما عدا ليت، واضح هذا؟ طيب، قال: وظاهر كلام المصنف، فهذا إشارة إلى الرأي الثاني في المسألة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. ها الفرق ها بين القول ذا واللي قبل، إن ها القول ذا ما يخص الجواز، جواز الأعمال والإهمال بليتا، ها يعمم في الجميع، لكن الإهمال أكثر منين؟ من الأعمال. وقد تعمل قليلا، وقول ابن عقيل وقد تعمل قليلا قصد تفسير عبارة الناظم في قوله وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل، ومعنى قد يبقى العمل يعني أن الأصل أنها تهمل ولكنها قد تعمل قليلا. فهمتوا؟ من شراح الألفية من حمل قول ابن مالك وقد يبقى العمل على أن المقصود ليتا، على أساس تمشى مع القول الأول. والحقيقة الذي يظهر لنا إن حمل عبارة ابن مالك على هذا أنه في بعد، الظاهر أن ابن مالك أنه يقصد الرأي الثاني، وأنه يقصد أنها إذا اتصلت بها أبطلتها وقد تعمل قليلا، هذا هو ظاهر العبارة. أقول هذا هو ظاهر العبارة. أما قوله وقد يبقى العمل تخصيص هذا بليتا، فهذا فيه بعد في عبارة الناظم. لماذا؟ أفدرون لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن قوله وقد يبقى العمل يريد أن تعمل قليلا، يصير فيه إبقاء قد على بابها أن للتقليل، لكن إذا قلنا أن ابن مالك يقصد ليتا، يصير معنى هذا أن قد أن للتحقيق، ولا لا؟ لأنه أكيد إن ليتا أنه ما يبطل عملها، وحمل قد في مثل هذا الأسلوب على التحقيق الظاهر أن السياق لا يساعد عليه. يعني أنت عندما تقرأ العبارة، عبارة ابن مالك وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، اللي يتبادر إلى الذهن الآن أنه يقصد التقليل، أما فهمته يكون هذا متمشيا مع القول الثاني. ولهذا ابن عقيل فسر عبارة ابن مالك وقد يبقى العمل على أن المراد بقاء العمل في جميع الأدوات وأن هذا قليل. قال: وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، يعني حكوا عن العرب أنهم يعملون مع وجود ما. وإذا قلنا إنما زيدا قائم نقول إن هنا عاملة، وما نقول ملغاة عن الكف، ملغاة عن الكف، أحسن. قال: والصحيح المذهب الأول. ما هو المذهب الأول؟ إلا ليتا. أي والظاهر أن ابن عقيل أنه رجح المذهب الأول لأنه مذهب سيبويه، أنه مذهب سيبويه، وإلا هو فسر عبارة الناظم على أي مذهب؟ على الثاني. فسر على الثاني. قال: وهو أنه لا يعمل منها، والصحيح المذهب الأول، وهو أنه لا يعمل منها يعني من الأدوات مع ما إلا ليتا. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ. فشاذ. والحقيقة أنه ليست الحكاية حكاية الأخفش والكسائي فقط، فالزجاج في كتابه الجمل ذكر أن هذا مسموع عن العرب، فقال في كتابه الجمل في النحو، قال: من العربي من يقول إنما زيدا قائم، ولعلما بكرا جالس، فهمتوا؟ وكذلك أخواتها ينصب بها ويلغي ماء، ويلغي ماء. وهذا هو اللي تمشى مع كلام ابن مالك، وهذا هو الظاهر. وأما قول ابن عقيل مما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، فالذي يظهر أنه لا داعي للحكم بالشذوذ ما دام عندنا أمر آخر وهو، وما دام أن عندنا أمر آخر وهو القلة. لا القلة يعني نحكم عليه بأنه قليل. واحترزنا بغير الموصولة، هذا عائد على ماذا؟ إيه، لأنه قال إذا اتصلت ما غير الموصولة. قال واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة. طيب أي موصولة؟ هل الموصول الاسمي أو الحرفي؟ كلاهما، كلاهما. إذا اتصلت ما الموصولة بما بإن أو إحدى أخواتها ما تكفها عن العمل، سواء كانت موصولا اسميا أو كانت موصولا حرفيا. طيب ما هو الموصول الحرفي؟ أنت ما المراد بالموصول الحرفي؟ أو أما كونه ما يحتاج إلى صلة، لا، أي موصول يحتاج إلى صلة حتى الموصولات الحرفية. أما قولك أنه ما يحتاج إلى عائد هذا صحيح، لكن نريد ضابطا أوضح. كل حرف أول مع صلته بمصدر، هذا الموصول الحرفي. فهمت؟ نعم. إذن أن المفتوحة الهمزة تعتبر من الموصولات الحرفية؟ اي نعم. طيب، ولهذا مثل ابن عقيل بمثالين، قال واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي. هذه ايه؟ هذا الموصول الاسمي، لأنه هو الذي بمعنى الذي. نحو ماذا؟ نحو إنما عندك حسن. أين اسم إن؟ ها؟ ما الموصولة؟ وعندك صلة، وحسن خبر إن. إذن عملت هنا، أقول عملت، أي إن الذي عندك حسن. ومنه قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. والآية هذه من الآيات التي تصلح أن تكون على شكل سؤال في بعض المسابقات الثقافية، لأن الظاهر إن كيد إنما مفعول لصنعوا ولا لا، يعني ظاهر السياق إنما صنعوا كيد، أصنعوا الكيد. فيقال للمسؤول لماذا رفعت كيد مع أن الظاهر أنها مفعول صنعوا كذا، فيقال إن في قوله إنما إنها عاملة، وما اللي بعده اسمها وهي موصول بمعنى الذي، وجملة صنع صلة الموصول والعائد محذوف، وكيد خبر إن، والتقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر. وضح؟ ها؟ إن الذي صنعوه كيد ساحر. قال والتي هي مقدرة بالمصدر. ماذا يقصد بالتي هي مقدرة بالمصدر؟ الموصول الحرفي. نحو إنما فعلت حسن، إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن، إن فعلك حسن. نعم. طيب أيهن؟
مثل إنما
عندك يحتمل، أقول يحتمل هذا أنه بمعنى الذي يصلح إذا جعلته بمعنى الذي في موصول اسمي، لكنك هنا لابد أن تقول أن العائد أنه محذوف ولا لا، إن الذي فعلته في اعتباره أنه موصول حرفي هذا أيسر. أقول أيسر لماذا؟ لاحظ أن ما عندك حسن ما في حذف هنا عائد ولا لا، لكن إنما فعلت لو اعتبرناه موصولا اسميا لقلنا إن العائد إنه محذوف. وعلى أي حال لو اعتبرها الطالب أنها موصول اسمي وما في مانع، جواب صحيح لأن أي موضع يستقيم أن تضع فيه كلمة الذي فهو موصول اسمي. نعم. قال العلماء: وإذا كانت ما موصولة بعد إن فإنها تكتب مفصولة، تكتب مفصولة في الكتابة، اللي تكتب موصولة هي الكافة، لكن الموصولة اللي بمعنى الذي أو بمعنى المصدر هذه في الكتابة الإملائية تفصل. إذا أمليت على الطالب إنما عندك حسن فلا بد أنه يكتبها مفصولة عن إنا أو لا. أي أما في القرآن فالقرآن له خط خاص، ولا ظن في الآية إنما صنعوا موصولة، أي لكن القرآن له خط خاص، وهذا معنى قول ابن مالك في هذه المسألة. إيه أنما الموصولة بعد إن تكتب مفصولة. قال ابن مالك: ووصل ما أي ما الزائدة غير الموصولة بذي الحروف أي إن وأخواتها مبطل إعمالها، والسبب في بطلان العمل زوال اختصاصها نعم بالجمل الإسمية. وقد يبقى العمل، قد هنا للتقليل، وقوله يبقى العمل الظاهر أن معناه أن الإهمال كثير والإعمال قليل، وأن ابن مالك يشير إلى الرأي الثاني الذي هو رأي الزجاج والزجاجي وابن السراج والكسائي نعم وغيرهم. وأما الرأي الأول الذي مشى عليه ابن عقيل فهو رأي سيبويه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. البيتان الأولان موضوعهما حكم العطف على اسم إن وأخواتها، وهذا العطف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قبل مجيء الخبر، وإما أن يكون بعد مجيء الخبر، وهو الذي يعبر عنه النحويون بقولهم: إما أن يكون العطف بعد الاستكمال، وإما أن يكون العطف قبل الاستكمال. هذه هي صورة المسألة. فيقول الشارح: أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف. أقول وخبرها، هذه الحالة الأولى الآن، أي أن العطف بعد مجيء الخبر يعني بعد الاستكمال بعاطف، ومعنى بعاطف أي بحرف عطف. وقد أطلق ابن عقيل إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون العاطف الواو أو غيرها. قال: جاز في الاسم الذي بعده، والمراد به المعطوف، المراد الذي بعد العاطف هو المعطوف. قال: جاز في الاسم الذي بعده وجهان: أحدهما النصب، تخريجه
تخريجه عطفا على اسم إنا، عطفا على اسم إنا، وهذا هو الأوضح من الوجهين، وهذا هو الأنسب. الأنسب والأوضح هو النصب لوجود المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه. نحو إن زيدا قائم وعمرا، وعمرا، فإن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، وقائم خبرها مرفوع بها، والواو نسق، وعمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذا الوجه الأول وهو واضح. قال والثاني الرفع، والثاني الرفع، نحو إن زيدا قائم وعمر. الرفع على رأي الجمهور له شرطان يفهمان من المثال. الشرط الأول أن يكون العطف بعد الخبر، يعني بعد مجيء الخبر، هذا شرط في الرفع. والشرط الثاني أن يكون العامل إن أو أن أو لكن، وهذا الشرط الثاني ذكره ابن مالك في بيت مستقل عندما قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. فلو أنك أبدلت إن وضعت بدلها ليت ما جاز الرفع، ما جاز الرفع. إذن من شروط الرفع استكمال الخبر، وأن يكون العامل إن أو أن أو لكن. قال واختلف فيه، الضمير في قوله فيه يعني توجيه الرفع، أما النصب فتوجيهه أقول ظاهر ظاهر، لكن الرفع يحتاج إلى توجيه. لماذا؟ لأنك عطفت على اسم إن المنصوب بالرفع، فحصل اختلاف بين المعطوف وبين المعطوف عليه. قال واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، لكونه مبتدأ، فعلى هذا يكون قوله وعمر معطوف على قوله زيدا، فإن قوله زيدا وإن كان منصوبا الآن لكنه قبل دخول إن مرفوع بالابتداء، فهو معطوف على اسم إن قبل دخولها، وهو قبل دخولها مرفوع. هذا معنى التوجيه الأول. قال وهذا يعني الوجه أو التوجيه يشعر به ظاهر كلام المصنف، يشعر به ظاهر كلام المصنف. ما هو كلام المصنف؟ لا. طيب وجه الإشعار أنه جعل المعطوف المرفوع معطوفا على منصوب إن. طيب كيف يكون معطوفا على منصوب إن وهو مرفوع؟ الآن ابن مالك ماذا يقول؟ يقول وجائز إيش رفعك معطوفا على منصوب إن. طيب مرفوع معطوف على منصوب، إذن كلام المصنف يشعر بأن هذا المرفوع المعطوف على المنصوب أنه معطوف على المنصوب قبل دخول إن، هذا معنى قول ابن عقيل. نعم، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. إذا أردتم تعلقون على العبارة دي تقول أي لجعله معطوفا على منصوب إن، أي لجعل المرفوع معطوفا على منصوب إن. وذهب قوم، هذا التوجيه الثاني، إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك. قال ابن عقيل وهو الصحيح. لماذا؟ قال لك لأن الابتداء بالمعطوف عليه زال بدخول الناسخ، يعني الوجه الأول اللي يقول أنه معطوف على اسم إن قبل دخولها، نعم، نقول إن هذا الابتداء اللي هو الرفع في اسم إن زال بماذا؟ بدخول إن. ابن عقيل يصحح الإعراب الثاني، وأنه من باب المبتدأ والخبر وليس من باب العطف، وليس من باب العطف. ها، فهمت الآن الفرق بين الإعرابين؟ هذا بالنسبة للحالة الأولى. من الأمثلة قول الله تعالى في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله قرأ السبع بالرفع، قرأ السبعة بالرفع في قوله ورسوله، فهو معطوف على اسم أن قبل دخولها على التوجيه الأول، أو مبتدأ والخبر محذوف على التوجيه الثاني، تقدير أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم. وهناك توجيه ثالث يوجد في بعض الأمثلة دون بعض، وهو أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في الخبر، وهذا إنما يتم إذا كان خبر إن مشتقا. فمثال ابن عقيل إن زيدا قائم فيه ضمير مستتر يعود على زيد، فيصح أن يقال وعمر معطوف على الضمير المستتر في قائم. نعم، والآية كذلك، لكن حرف استدراك، هناك فرق بين المثالين، لأن العطف على الضمير المستتر قال عنه ابن مالك في باب العطف وإن عطفت وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. فالتوجيه الثالث بالنسبة للمثال ابن عقيل فيه ضعف، أو لا، لأننا سنعطف على الضمير المستتر بدون فاصل، لكن بالنسبة للآية لا ضعف في ذلك، لأنه حصل العطف على حد قول ابن مالك أو فاصل ما، أو فاصل ما، وهو قوله من المشركين. أقول حصل الآن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا ابن عقيل ما ذكر التوجيه الثالث بالنسبة للمثال اللي هو ذكر لضعفه، لكن يأتي التوجيه الثالث في مثل الآية. ولهذا قلت لكم إن التوجيه الثالث يأتي في بعض الأمثلة دون بعض، وكأن التوجيه الثالث مشروط بأمرين، ما هما؟ الأمر الأول أن يكون خبر إن مشتقا يعني يستتر فيه الضمير فيعطف عليه. والأمر الثاني أن يوجد الفاصل. قال فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، فالذي حصل هو العطف قبل مجيء الخبر، وإنك وزيدا ذاهبان، وإنك وزيدا ذاهبان، كذلك حصل العطف. ومثل ابن عقيل مثالين لأجل أن يبين أنه لا فرق بين أن يكون المعطوف عليه ظاهر الإعراب أو إعرابه بالبناء. لأن الآن في المثال الأول اسم إن معرب، والثاني مبني، وكأنه يريد أن يرد على من يفرق بين المسألتين، وأن الصحيح أنه لا فرق بينهما. على أي حال، العطف قبل مجيء الخبر يجب فيه النصب عند جمهور النحويين. قال وأجاز بعضهم الرفع، ومجيز الرفع هو الكسائي، مجيز الرفع هو الكسائي. والقول بأنه يتعين النصب هذا فيه فيه نظر، بل الأولى أن يقول يجوز الوجهان الرفع والنصب، لأن الرفع ورد في القرآن الكريم، فكيف يقال بتعين النصب؟ ففي قول الله تعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، الآية دي حصل فيها العطف قبل مجيء الخبر، أين الخبر؟ من آمن؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فحصل العطف قبل مجيء الخبر، وكان العطف بالرفع. والعطف قراءة الآية بالرفع هي قراءة السبعة وغيرهم، لا يوجد أحد قرأ بالنصب، بل في جميع مصاحف الأمصار الآية بالرفع، الآية بالرفع، فكيف يقال بتعين النصب ولم يقرأ أحد بالنصب؟ لم يقرأ أحد بالنصب. الكسائي استدل بهذه الآية على أنه إذا عطف قبل مجيء الخبر يجوز الرفع. أما الكسائي فهو على المشهور، يقول الصابئون معطوف على محل اسم إن قبل دخولها، ولا أمام الكسائي إلا هالوجه هذا بالنسبة للعطف، لأن المسألة على رأي الكسائي مسألة عطف على ماذا؟ على اسم إن. أما المانعون فيخرجون الآية كما مر، لأن الصابئون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير والصابئون كذلك، وتصير هذه جملة معترضة بين اسم إن الذين آمنوا والذين هادوا وبين الخبر وهو قوله من آمنا، يصير الأصل والله أعلم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر تصير جملة والصابئون كذلك، هذه جملة معترضة. وعلى هذا الرأي الثاني ما تكون المسألة من باب العطف كما تقدم في التخريج الأول، ما تكون المسألة من باب العطف، لكن على رأي الكسائي أن المسألة من باب العطف وهو معطوف على اسم إن قبل دخولها. وهذا كما قال عنه ابن عقيل في الوجه الأول إنه هو المشهور، إنه هو المشهور، يعني الذين يقولون بالعطف في حالة الرفع ما أمامهم إلا أنه معطوف على اسم إن قبل غلق قبل دخولها، وليس هناك عطف طريقة أخرى. لكن توجيهات أخرى غير العطف هذه إيش؟ هذه ممكنة. نعم إيه، لكن ما جاءت بالرفع، هذه خلاص معطوف على الأصل دي، هذه على الوجه الأول، أقول هذه على الوجه الأول. ها؟ بالنسبة لآية المائدة، بالنسبة لآية المائدة ما في أحد قرأ لا من السبعة ولا من غيرهم بالنصب، كلهم قرأوها بالرفع، حتى قال العلماء المفسرون أن هذا في جميع المصاحف، مصاحف الأمصار، يعني ما اختلفت فيها القراءة، ها؟ كما في بعض الآيات اللي تختلف القراءة من قارئ إلى آخر بالرفع بالنصب مثلا، لا هذه اتفق السبعة بل وغير السبعة. يعني عندك مثلا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون، هذه مثل الآية ذي، مثل الآية، لكن السبعة قرأوا بالنصب، السبعة قرأوا بالنصب إن الله وملائكته يصلون، هذا فعلا في عطف قبل مجيء الخبر أو لا، لكنهم قرأوا بالنصب وهو المعتمد في هذا. لكن قرأ غير السبعة قرأوا بالرفع إن الله وملائكته، في جه التوجيه اللي قلنا. لكن بالنسبة لآية المائدة ما أحد قرأ بالنصب، كلهم قرأوا بالرفع. وهذا يعني نستفيد من أن قول ابن عقيل وقول غيره من النحويين أنه يتعين النصب، أنه هذا في تأمل، بل الأولى أن يقول الوجهان أو يجوز الوجهان. وكيف نقول أنه يتعين النصب وقد ورد الرفع في القرآن الكريم؟ في قول الكسائي في المسألة هذه أنه يجوز الرفع ويجوز النصب، ها؟ هذا هو المعتمد في هذه المسألة، ها؟ على هذا ما يلزم، لأنه اتضح لنا الآن أن العطف قبل مجيء الخبر يجوز فيه الوجهان، وهذا تقريبا لا خلاف فيه، لا خلاف بين أحد من النحويين أن العطف قبل مجيء الخبر، ها؟ أنه يجوز فيه الوجهان، لا كلام في هذا. إنما الخلاف بينهم، ها؟ في الرفع بعد مجيء الخبر ولا لا، ولا النصب بعد مجيء الخبر، ها؟ النصب بعد مجيء الخبر، ها؟ أو قبل مجيء الخبر؟ قبل مجيء الخبر، أي يعني الرفع والنصب، ها؟ بعد مجيء الخبر هذا لا خلاف فيه، والرفع قبل مجيء الخبر هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. إذن الصورة الأولى ما فيها خلاف في جواز الوجهين، أما الخلاف في الصورة الثانية وهي أن يكون العطف، ها؟ قبل مجيء الخبر، هذا هو الذي خالف فيه الكسائي، خالف فيه الجمهور. ها؟ نعم، والله الظاهر أنه ما يصلح، أقول ما يصلح. لماذا؟ لأنك تعرف أنت أن القاعدة أن العطف على نية تكرار العامل ولا، وأين العامل في الواو في هادو؟ الفعل هذا، إيه، فلربما أن العطف يصير معناه هذا الصابئون ولا لا، على التقدير هذا الصابئون، إيه، ولا يمكن هذا، ما يمكن، لا ما يستقيم المعنى. هل في أحد قال بأنه معطوف على الضمير في هادو؟ ما أظن، هذا ما يرد، ها؟ إيه، لكن ما يرد ما قلنا، ها؟ في هادو، لكن كيف يعني؟ ما هي العطف على النية تكرار العمل؟ إيه؟ يصير الآن العامل في الصابئون هو العامل في الواو، فيصير المعنى مثلا هادوا، يعني هاد اليهود وهاد الصابئون، مع أن الصابئون ما هادوا، فاللي يبدو لي أنا الآن أنه ضعيف هذا من جهة المعنى، يعني الصناعة النحوية تساعد عليه، ما في مانع هذا استقيم، لكن من جهة المعنى إيه نعم هدنا إليك معنى رجعنا، هذا معنى رجع. هذه المسألة انتهينا منها الآن، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قوله وجائز أي إجماعا، وجائز أي إجماعا الرفع. وتعبير ابن مالك بقوله وجائز يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن النصف هو الأصل، هو الأصل، وأن النصف هو الراجح، لأنه عبر بأن الرفع يجوز، وإذا عبر عن الرفع بأنه يجوز فمعنى هذا أن النصب المسكوت عنه أنه هو الأصل، والأمر كذلك. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، والمراد به اسمها. وقوله بعد أن تستكمل هذا قيد في المسألة، يعني أن جواز الوجهين على رأي الجمهور مشروط باستكمال الخبر، بعد أن تستكمل أي بعد مجيء الخبر. وابن عقيل أشار إلى الحالة الثانية، وهي أن يكون العطف قبل مجيء الخبر. ثم قال ابن مالك وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، يريد أن يبين أن الأحرف الناسخة نعم ليست على وتيرة واحدة في هذه القاعدة، بل إن القاعدة يشملها ثلاثة من الحروف، وأما الثلاثة الباقية فإن الحكم يختلف. فابن عقيل يقول حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور. لماذا بالنصب فقط؟ لأن العطف قبل مجيء الخبر طبعا عند الجمهور، لكن عند الكسائي يجوز الوجهان. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط، يعني عند الجمهور لأن العطف قبل مجيء الخبر. هذه ثلاثة أحرف حكمها واحد، إن وأن ولكن. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر. يقصد بقوله تقدم المعطوف يعني كان العطف قبل مجيء الخبر، انتبهوا لهذا. ما معنى قوله تقدم المعطوف؟ أي قبل مجيء الخبر. أو تأخر المعطوف يعني بعد مجيء الخبر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان، الآن العطف قبل